الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فآيت بلغته البلغاء وأجزت حكمته الحكماء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى، معلم الحكمة وهادي الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار وآله الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف: ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل. هذا هو المشهور، وهو قول جمهور العلماء، وقيل لا يفسد إذا كان ساهيا وناسيا. والمصنف قال لقضاء بعض الصحابة، وهو قضاء ابن عمر رضي الله عنهما، ويكون عليه بدنا لقول ابن عباس: اهدي ناقة ولو كان قارنا فدم واحد. وعنه عن الإمام أحمد أنه لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره ونحوهم، وهو جديد قوله الشافعي، واختاره صاحب الفائق وشيخ الإسلام تيمي وغيرهما، وأنه لا شيء عليه. ولما حكى الأقوال في المجامع في رمضان ناسيا أو جاهلا عن الشيخ الإسلام، ورجح لا قضاء عليه ولا كفارة لما قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة، قال: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، إلا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قوله الشافعي. قال في الفروع وهو متجه، ولعلنا سنزيد تفصيل في ما بعد في المسألة فيما يتعلق بالجماع. يقول: ويمضيان فيه، أي يجب على الواطي والموطوعة المضيف النسك الفاسد، وهذا بالإجماع حجا كان أو عمره، ولا يخرجان منه بالوطئ، يعني لا يخرجان من النسك الذي أفسداه، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم. وروي خلاف الظاهري، وروي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. يقول المصنف: وروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، فحكمه كحكم الإحرام الصحيح، يعني الإحرام الفاسد حكمه حكم الإحرام الصحيح في فعل ما يفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره، وباجتناب ما يجتنب قبل الإفساد من الوطئ وغيره، وعليه الفدية إذا فعل محظورا بعده. قال المصنف لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي وجه الدلالة ما يفصح به عموم الآية، وقد روي مرفوعا أنه أمر المجامع بذلك، ولأنه معنى يجب به القضاء فلم يخرج منه كالفوات. ويقضيانه وجوبا ثاني عام، أي بعد حجة الإسلام على الفور، إذا إن كان ما أفسداه حجا واجبا فبلا نزاع في وجوب القضاء، وكذا لو كان نذرا أو نفلا، لأنه لزم بالدخول فيه ولأن الصحابة لم يستفصلوا. ولذا قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن عليهم القضاء سواء كان الحج تطوعا أو واجبا، أو كانت مطاوعة أو مكرا، واتفقوا على أنه إذا وطئ في العمرة أفسدها وعليه القضاء. قال: ويقضيانه وجوبا ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر، روي عن هؤلاء الصحابة. إذن أحكام هذه ثلاثة أحكام، إذا يعني إذا حصل الوطء قبل التحلل الأول، أنه فسد النسك ويمضيان فيه ويقضيان الثاني عام، وأيضا بقي حكمان: الإثم والفدية، وهي بدنة، فصار الجماع قبل التحول الأول يترتب عليه خمسة أمور: الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، وجوب القضاء الفدية وهي بدنة تذبح في القضاء. يقول المصنف: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا. يقضي غير المكلف بعد تكليفه وبعد ما حجة بعد ما يحج حجة الإسلام ما أفسده فورا، لأن الحج الأصلي يجب على الفور، فهذا أولى لأنه قد تعين عليه بالدخول فيه. يقول: من حيث أحرم أولا إن كان قبل الميقات، وإلا فمنه. أي يقضي من حيث أحرم، هو الموضع الذي أحرم منه بما فسد إن كان ما أحرم منه قبل ميقات، وإن لم يكن أحرم إلا من الميقات لم يلزمه إلا منه. ولأن القضاء يكون بصفة الأداء، بصفة الأداء. يقول: وسن تفرقه ما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحل، أي يحل الواطي والموطوء من الإحرام، لقولها: تم حجكما ثم ارجع وعليكم حجة أخرى من قابل، حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فيه فأحرما وتفرقا، ولا يؤكل أحدكما صاحبه ثم أتم نسككما واهديا. هذا الأثر، وإن ضعفه بعضهم فقد عضدته الأثار عن الصحابة، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس معناه، وعنه من حيث يحرمان وفاقا لمالك وزفر، لأن التفريق خوف المحظور. فجميع الإحرام سواء، ويحصل التفرق بحيث لا يركب معها على بعير كما كان قديما، لكن الآن كيف يكون، ولا يجلس معها في خباء وما أشبه ذلك، بل يكون قريبا منها يراعي أحوالها لأنه محرمها. وعلم منه أن الواطي يصلح محرما لها في حجة القضاء، ومن أفسد القضاء قضى الواجب للقضاء وفاقا. هذا أمر مستحب وهو التفرق. يقول المصنف: والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، وهذا بالاتفاق لقول تعالى لقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، بل يفسد الإحرام. وعليه شاء ولا فدية، يقول، على مكرهة ونفقت حج قضائها عليه، أي على من أفسد، من تسبب في فساد نسكها. يقول: لأنه المفسد لنسكها، أي نفقت حجة القضاء، قضاء المكرهة، على الزوج، لأنه هو المفسد لنسكها، فكانت عليه نفقتها كنفقة نسكه. يقول المصنف: التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، أي فيما دون الفرج، لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم فكان حراما. فمباشرة المرأة هي ملامستها. قال: فإن فعل، أي باشرها، فأنزل لم يفسد حجه لعدم الدليل، ولأنه استمتاع لم يجب بنوع الحد فلم يفسده، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. يقول: كما لو لم ينزل، لأن هذا محل اتفاق أنه إذا وطئ في مدون الفرج فلم ينزل، وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة، أن عليه دم ولا يفسد حجه. يقول: ولا يصح قياسها على الوطئ، لأنه يجب به الحد دونها، أي المباشرة، فلم يفسد بها الحج كما أنه لا يجب بها الحد. وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس شهوة، أو لمس لشهوة، لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال فأوجبت الفدية، كما لو وطئ في الفرج. والبدنة والبدن يختص بالإبل، وهو قول جمهور المفسرين وغيرهم، بل إطلاقها على البعير إجماعا، وسميت طبعا بدنة لعظم بدنها وضخامتها. نعم. يقول: أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطئ، أي أيوة، وعليه بدنة إن أمنى باستمناء قياسا على وجوب بدنة عليه بالوطء. قال: وإن لم ينزل فشاه كفدية أذى، يعني شاه كفدية أذى، إذن فيها تخيير، يخير بين الدم والصيام والإطعام. وخطأ في ذلك كعمد، أي وخطأ في مباشرة دون الفرج في التحريم ووجوب الدم كعمد كما هو مذهب الجمهور. وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك إن باشرت أو قبلت، لكن يحرم أي المجامع قبل التحلل بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما، أي للزيارة سمى بذلك لأنهم يزورونها من منى، ومقتضى أنه لو طاف قبل الوطء لا إحرام عليه. يقول ليطوف طواف الزيارة محرم، وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه يقول المصنف، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوقت. هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا في من وطئ بعد التحلل الأول يعني الإحرام من الحل، إلا أن يكون يقول المصنف إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد فهو متوجه. إذن بالنسبة للجماع، إذا وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد اتفق أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن المحرم إذا وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فإنه يفسد حجه وعليه الحج من قابل، هذا محل اتفاق، لكنهم اختلفوا في نوع الفدية الواجبة على من وطئ قبل الوقوف بعرفة بعد اتفاقهم على فساد حجه على قولين. القول الأول أنه يلزمه بدنه، وبه قال جمهور العلماء وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بأن هذا قول جماعة من الصحابة كعمر وابن عباس وأبي هريرة، وبأن الجماعة محظور في الإحرام وهو أكبر المحظورات وهو مفسد للإحرام، فمن حيث هو محظور يوجب الفدية وهو أكبر مما يوجب شاه فأوجب بدنه. وأيضا قالوا بأنه جماع صادف إحراما تاما فوجبت به بدنك بعد الوقوف. القول الثاني يرى أنه تجزئه شاه وهو قول الحنفية، واستدلوا بما روى يحيى بن كثير قال أخبرني يزيد ابن نعيم أو زيد ابن نعيم شك الراوي أن رجلا من جذام جامع امرأته وهم محرمان، فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا نسككما واهديا هديا، رواه البيهقي. قالوا في الحديث واهديا هديا، وفي رواية يريقان دما، فذكر الدم مطلقا ولم يقيده بشيء فتناول الشاه. وأيضا يستدلون بما روي عن ابن عباس قال المحرم إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه عليه شاه. وهذا الأثر يذكره الأحناف في كتبهم، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أثر عن ابن عباس أفتى بمثل ما أفتى به ابن عمر وهو قول حج وهدي وليس به ذكر الشاه وإنما الهدي. أيضا قالوا ولأن القضاء لما وجب ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة خف معنى الجناية فيكتفى فيه بالشاه، ولكن هذه الأدلة اللي استدل بها الحنفية تناقش أولا بالنسبة لحديث يحيى بن كثير، فقد قال البيهقي هذا حديث منقطع، ثم أن لفظ الهدي والدم مطلق في الحديث فيتناول الشاه والبدنة. وثانيا بالنسبة لأثر ابن عباس فالثابت عنه كما في الموطأ أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه، ولأن الصحابة رضي الله عنهم الذين نقل عنهم القول بوجوب البدنة لم يفرقوا ما بين قبل الوقوف بعرفة وما بعده. وأما القول بأن نسبة بأنه خف معنى الجناية فيكتفى بالشافة فغير مسلم، فإن الجماع قد صادف إحراما تاما، والذي يظهر هو رجحان قول الجمهور لقوة ما استدلوا به. إذا وطئ المحرم في الفرد بعد الوقوف بعرفة، وعندنا مسألتان الآن، أن يطأ المحرم بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، والمسألة الثانية أن يطأ المحرم بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول. فأما المسألة الأولى وهي أن يطأ المحرم بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل، فقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الواجب عليه بدنة، ودليل ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عمن وقع أهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة. وقد اختلفوا في هذه الحالة هل يفسد حجه أم لا، على قولين. القول الأول أنه يفسد، وهو قول أئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بما روي أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن محرم وقع بامرأة فقال بطل حجك، فقال الرجل فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وهدي، فحج وهدي. والحديث رواه البيهقي في السنن كتاب باب ما يفسد الحج، ورواه في معرفة السنن والأثار وصحح إسناده. وثانيا قالوا بأن ابن عباس عبد الله بن عمر أيضا عبد الله بن عامر قال بهذا، أنه قول ابن عباس وعبد الله بن عمر، أنه قول ابن عباس وعبد الله بن عامر أيضا رضي الله عنهم، هذا عام في المحرم إذا جامع سواء قبل الوقوف بعرفة أو بعدها. وثالثا بأنه لم يعلم لهم مخالف في عصرهم. ورابعا بأنه جماع صادف إحراما تاما فأفسده كما قبل الوقوف بعرفة. القول الثاني أن حجه صحيح ولا يفسد، وهو قول الحنفية ومالك في رواية عنه، واستدلوا بقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. وجه الدلالة من الحديث أنه دل على أن من وقف بعرفة فقد تم حجه، فظاهره التمام من كل وجه إلا من حيث قام الدليل، ولا فساد بعد التمام. وبأنه جماع بعد الوقوف فلا يفسد الحج قياسا على ما بعد الرمي أو بعد الحلق. وهذه الأدلة يمكن مناقشتها أولا، بل ناقش أصحاب القول الأول بما يلي، أن المراد بالحديث الحج عرفة أي معظمه، أو أنه ركن متأكد فيه، وأنه لا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد، بدليل العمرة يأمن فواتها ولا يأمن فسادها. وإنما هذا مثل قول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومعناه أدرك فضلها ولم تفته. ولأنه وطء صادف إحراما تاما فأفسده كقبل الوقوف بعرفة ويخالف ما بعد التحلل الأول، فإن الإحرام غير تام. وهذا القول الذي يظهر رجحانه لما تقدم من الأدلة التي ذكرناها لكم والمناقشة. المسألة الثانية، إذا وطئ المحرم بعد التحلل الأول وما الدم الواجب فيه؟ اتفق الأئمة الأربعة على أن المحرم إذا وطئ بعد التحلل الأول أن حجه لا يفسد بذلك. واختلفوا في نوع الدم الواجب في ذلك على قولين، القول الأول أنه يجب عليه شاه، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب. قول الثاني أنه يجب عليه بدنة، وهو قول مالك وأحمد في رواية عنه. واستدل أصحاب القول الأول الذين يرون أنه يجب عليه بدنة بأنه وطء لم يفسد الحج، الذين قالوا أنه يجب عليه شاة قالوا بأنه وطء لم يفسد الحج فلم يوجب بدنة، وبأنه لا يحرم عليه إلا النساء بعد التحلل الأول دون اللمس وما أشبهه، فخفت الجناية فاكتفي بشاة. واستدل أصحاب القول الثاني بأثر ابن عباس المتقدم في مسألة الوطء بعد الوقوف بعرفة، حيث لم يفصل وبأنه وطء في الحج فوجب به بدنة كما قبل التحلل الأول. وأيضا قالوا بأنه وجبت بدنة لعظم ما أتى به، والذي يظهر الرجحان هو القول الأول، لأن هذا الوطء لا يفسد الإحرام باتفاق، لأنه صادف إحراما ناقصا فلم يجب به ما يجب في الإحرام التام. وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه فيحتمل أن السائل رمى الجمرة وحلق، ويحتمل أنه لم يفعل ذلك، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. طيب، إذا وطئ المحرم دون الفرج فأنزل قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، وهنا في عندنا مسألتان. المسألة الأولى: ما حكم حجه؟ ما حكم حجه؟ المسألة الثانية: ما الدم الواجب في ذلك؟ فأما المسألة الأولى ما حكم حجه، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: إذا وطئ المحرم دون الفرج فأنزل قبل التحلل الأول. القول الأول أنه يفسد حجه، وهو قول مالك وأحمد في رواية عنه اختار الخرقي وأبو بكر، وهو قول عطاء والحسن والقاسم بن محمد وإسحاق. القول الثاني أن حجه صحيح ولا يفسد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية هي الصحيح من المذهب. والدليل للقول الأول قالوا أنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام، وقالوا بأن المقصود من الجماع الإنزال وهو أبلغ من الإيلاج، فجاز أن يفسد الحج به إذا انفرد كالإيلاج. ويناقش هذا الدليل بأن قياس الحج على الصوم قياس مع الفارق، فالصوم يفسده محظورات الصيام، والحج لا يفسده من محظوراته إلا الجماع. والدليل للقول الثاني أنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلا يفسد الحج كما لو لم ينزل، وبأن الوطء دون الفرج لا نص فيه ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص، لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد ويتعلق به أحكام كثيرة، ولا يفترق منه الحال بين الإنزال وعدمه. والذي يظهر أن الحج لا يفسد بالإنزال إذا كان الوطء دون الفرج لما تقدم من أدلة. المسألة الثانية: ما الدم الواجب في ذلك؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك على قوله. القول الأول أن الواجب عليه بدنة، وبه قال مالك والشافعي في قول، وأحمد في رواية عنه هي المذهب. القول الثاني أن الواجب عليه شاة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الصحيح وأحمد في رواية عنه. دليل أصحاب القول الأول الذين يجيبون بدنة قالوا إنه جماع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوطء في الفرج. ودليل أصحاب القول الثاني قالوا إنها مباشرة دون الفرج فأشبه ما لو لم ينزل، وإنما تجب على الشاه لأن فيما فعله معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة، وذلك من محظوراته الإحرام، والذي يظهر هو رجحانه هو القول الثاني، وذلك لأن المباشرة دون الجماع قطعا فلا يجب فيها ما يجب في الجماع. طيب، إذا وطئ المحرم دون الفرج فلم ينزل، وهذا أيضا فيه مسألتان. المسألة الأولى حكم حجه، والمسألة الثانية الدم الواجب في ذلك. اتفق الأئمة الأربعة على أن المحرم إذا وطئ دون الفرج فلم ينزل أن حجه صحيح ولا يفسد بذلك. قال في الشرح الكبير: وإن لم ينزل لم يفسد حجه بذلك، لا نعلم فيه خلافا، لأنها مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال فلم يفسد بها الحج قياسا عليه. المسألة الثانية دم الواجب في ذلك، فيه قولان. القول الأول أن الواجب على الشاه، وبه قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي في الصحيح وأحمد في رواية هي المذهب. القول الثاني أن الواجب عليه بدنه، وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية والحسن. دليل القول الأول أنها ملامسة من غير إنزال، فأشبهت لمس غير الفرج، أنها ملامسة من غير إنزال فأشبهت لمس غير الفرج. دليل القول الثاني الذين قالوا أن الواجب عليه بدنه، الحقيقة لم أقف لهم على دليل، ولعلهم قاسوه على الجماع بإنزال إذا كان دون الفرج، والله أعلم. والذي يترجح لديه هو القول الأول لما تقدم من تعليلهم. عندنا أيضا إذا قبل المحرم فأنزل قبل التحلل الأول، أيضا فيه مسألتان. مسألة أولى حكم حجه، حكم حجه، والمسألة الثانية الدم الواجب في ذلك. حكم حجه اختلف العلماء في ذلك على قولين، إذا قبل المحرم فأنزل قبل التحلل الأول. القول الأول أن حجه صحيح ولا يفسد بذلك، وهو قول الجمهور، الجمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه، هي المذهب. والقول الثاني أن حجه فاسد، وهو قول مالك وأحمد في رواية عنه. واستدل أصحاب القول الأول الذين يرون أن حجه صحيح ولا يفسد بأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد، فلا يفسد الحج كما لو لم ينزل. واستدل أصحاب القول الثاني بالقياس على من وطئ دون الفرج فأنزل، لأن كل منهما مباشرة فاستوى حكمهما في الواجب بهما. ويعترض على هذا الدليل بأن المخالف هنا وهم الجمهور أصحاب القول الأول لا يسلمون بأن الوطأ دون الفرج المقترن بالإنزال بأنه يفسد الحج، فمن باب أولى المقيس هنا وهو القبلة المقترنة بالإنزال. فالراجح الذي يظهر لي هو القول الأول للتعليل الذي ذكروه. طيب المسألة الثانية في نفس هذا الأمر، الدم الواجب في ذلك، يعني إذا قبل المحرم فأنزل، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن الواجب عليه شاه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه. والقول الثاني أن الواجب عليه بدنه، وهو قول مالك وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب. واستدل أصحاب القول الأول بما يلي: أنه استمتاع وارتفاق بالمرأة لم يفسد الحج، فكان الواجب فيه شاه. استدل أصحاب القول الثاني بأنها أوجبت الغسلة فأوجبت بدنه كالوطء في الفرج. والذي يظهر رجحانه هو القول الأول، لأن التقبيل دون الجماع في الاستمتاع فلا يجب فيه ما يجب في الجماع. أيضا بقي معنا إذا قبل المحرم ولم ينزل، وهذا أيضا فيه مسألتان. المسألة الأولى حكم حجه، والمسألة الثانية حكم إيش؟ الدم الواجب في ذلك. فحكم حجه اتفق الأئمة الأربعة على أن المحرم إذا قبل فلم ينزل أنه لا يفسد حجه. ودليل عدم إفساد حجه بالقبلة إذا لم ينزل أنها مباشرة دون الفرج عرت عن الإنزال فلم يفسد بها الحج كاللمس، أو يقال أنها مباشرة لا توجب الاغتسال أشبهت اللمس. المسألة الثانية الدم الواجب في ذلك، اختلف العلماء فيما يجب عليه على قولين. القول الأول أنه يجب عليه شاه، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك في المشهور والشافعي في الصحيح وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب. والقول الثاني أنه يجب عليه بدنه، وهو قول مالك في رواية عنه والشافعي في أحد قوله وأحمد في رواية عنه. الدليل للقول الأول أنه يجب عليه شاء، استدل أصحاب هذا القول بالقياس على المباشرة دون الفرج، التي لم تقترن بإنزال، لأنه ارتفاق بالمرأة لم يفسد الحج، فكان الواجب شاه. وأما الدليل القول الثاني أنه هدي يجب بالاستمتاع، فكان بدنه كهدي الوطء، كهدي الوطء. والراجح أنه يجب على الشاة وليس بدنه، للدليل الذي ذكرناه الذي استدل به أصحاب القول الأول. وبقي أيضا فيما يتعلق بالجماع ودواعيه، إذا نظر المحرم فصرف بصره فأمنى، نظر المحرم فصرف بصره فأمنى. وهذا فيه مسألتان، المسألة الأولى حكم حجه، والمسألة الثانية الدم الواجب في ذلك. أما المسألة الأولى وهي حكم حجه، فقد اتفق الفقهاء على أن المحرم إذا نظر فصرف بصره فأمنى فإن حجه صحيح ولا يفسد بذلك. ودليل ذلك أنه إنزال من غير مباشرة، إنزال من غير مباشرة، فأشبه الإنزال بالفكر والاحتلام، أشبه الإنزال بالفكر والاحتلام. المسألة الثانية الدم الواجب في ذلك، اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، أحدهما أنه لا يجب عليه شيء مطلقا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. ثانيهما أنه يجب عليه دم شاة، وهو قول مالك وأحمد. من قال لا يجب عليه شيئا مطلقا وهم أصحاب القول الأول، استدلوا بأن المحرم هو الجماع، أن المحرم هو الجماع، فلم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى. ودليل القول الثاني الذين يرون أن عليه دم عليه شاة، قالوا أنه إنزال بفعل محظور أو بفعل محظور، فأوجب الفدية كاللمس، فأوجب الفدية كاللمس. والذي يظهر رجحانه أن عليه الفدية وهي شاه، للتعليل الذي ذكره أصحاب القول الثاني، ولأن المحرم نوع من الجماع ودواء الجماع، فإذا تعمد النظر واقترن بذلك الإنزال فإنه حينئذ يشبه القبلة والملامسة فيأخذ حكمها، فهذا أولى من القول الذي قبله. هنا أيضا مسألة، إذا بل تصبح مسألتين، إذا كرر النظر حتى أمنى، إذا كرر النظر حتى أمنى، فما حكم حجه وما الذي يجب فيه؟ أما حكم حجه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول أن حجه صحيح ولا يفسد بذلك، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. والقول الثاني أن حجه يفسد بذلك وهو قول مالك. دليل القول الأول أن حجه صحيح ولا يفسد، استدلوا فقالوا أنه أنزل من غير مباشرة، فأشبه الإنزال بالفكر والاحتلال، أشبه الإنزال بالفكر والاحتلام. دليل القول الثاني القياس على الصوت، فلذا قال القرافي في الذخيرة الفصل الثاني في مقدمات الوط: وفي الكتاب إذا داوم المحرم التذكر للذة أو عبث بذكرها أو استدام الحركة على الدابة أو أدام النظر للذة أو باشر حتى أنزل فسد حجه، وكذلك المحرمة قياسا على الصوم، قياسا على الصوم. هذا هو الشاهد. والراجح الذي يظهر لي هو عدم فساد الحج، فالإنزال من غير مباشرة يشبه الإنزال بالفكر والاحتلام، وقياسه على الصيام قياس مع الفارق، فاختلف حكمهما. هي مسألة واحدة، أنا قلت هي مسألة، لا المسألة الثانية المسألة ذات شق، يعني الشق الأول إذا كرر النظر حتى أبنى، فذكرنا الشق الأول أو الجزء الأول أو المسألة الأولى على اعتبار أنها مسألتان، حكم حجه. المسألة الثانية الدم الواجب، الدم الواجب في ذلك. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، أحدهما أنه لا يجب عليه فدية بذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وثانيهما أنه يلزمه فدية، وبه قال مالك وأحمد. دليل القول الأول أن النظر ليس من باب الاستمتاع ولا قضاء لشهوة، بل هو سبب نزوع الشهوة، بل هو سبب لزرع الشهوة في القلب، والمحرم غير ممنوع أما يزرع الشهوة كالأكل، ولم يحصل بالنظر ارتفاق، لم يحصل بالنظر ارتفاق كامل، فلم يجب فيه الفدية. دليل القول الثاني أنه إنزال بفعل محظور فأوجب الفدية كاللمس، أنه إنزال بفعل محظور فأوجب الفدية كاللمس. ثم اختلف أصحاب القول الثاني القائلين بوجوب الفدية اختلفوا في نوع الفدية الواجبة على قولين، الأول أنه يلزمه بدنه، وبه قال مالك وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وهذا القول روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. الثاني أنه يلزمه شاة، وبه قال أحمد في رواية عنه، وهو رواية ثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما. فدليل القول الأول أنه يلزمه دليل قول الأول أنه ليس بمباشرة، فلم يوجب البدنة كما لو صرف بصره. دليل القول الثاني أنه إنزال استمتاع فأوجب البدنة كالمباشرة. وبذلك انتهينا مما يتعلق بالجماع ودواعي الجماع ومقدمات الجماع وكل ما له علاقة بالجماع، يعني مما يتعلق بهل يفسد النسك أو لا يفسده، وبما يتعلق بذلك من إيجاب الدم فيه، هل يجب الدم أو لا يجب في المقدمات، ثم إذا وجب هل يكون بدنة أو يكون شاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإحرام المرأة فيما تقدم كإحرام الرجل إلا في اللباس، إلا في اللباس، يعني لباس المخيط، إلا في لباس المخيط فلا يحرم عليها، ولا تغطية الرأس، ولا تغطية الرأس. فالمرأة يقول إحرام المرأة فيما تقدم كالرجل، فيحرم عليها ما يحرم على الرجل، إلا في اللباس من إزالة الشعر وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وغير ذلك مما تقدم لدخولها في عموم الخطاب. يقول: ولا تغطية الرأس. إجماعا حكى ابن المنذر وغير لحاجتها إلى الستر وكعقد الإزار للرجل، فلا يحرم عليها يعني لبس المخيط، ولا تغطية الرأس، ولا تضليل المحمل، ولا غيره، إجماعا للخبر وحاجة الستر، وحاجة الستر. يقول: وتجتنب البرقع والقفازين. وهذا بلا خلاف يعتد به، البرقع بضم الباء وسكون الراء وضم القاف، لباس تغطي به المرأة وجهها، فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما، والقفازين والقفازين بالضم والتشديد، وهو ما يغطى به اليدين، ما يغطى به اليدين، لقول المصنف لقوله عليه السلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. وقال ابن المنذر كراهية البرقع ثابتة عن سعيد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحدا خالف فيه. وتحريم القفازين هو مذهب مالك وغيره. قال ابن القيم: وخالف فيه أبو حنيفة. يقول: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع أنت، وكالنقاب وكالرجل يفاقا. وقال شيخ الإسلام: نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص ونحوه، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة الأربعة، والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاق. ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، لأنه كالنقاب. وقال ابن القيم: نهيه أن تنتقب وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كراسي، فيحرم عليها ما فيه ما فيه ما وضع وفصل على قدر وجه كالنقاب والبرقة لا على ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القول. المحظورات بالنسبة للرجال والنساء على ثلاثة أقسام. أحدها يحرم على الذكور والإناث معا، وهي ستة محظورات: إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وكذا إزالته من سائر البدن، تقليم الأظفار من اليدين والرجلين، الثالث استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، الرابع الجماع وداواعيه كعقد النكاح والنظر بالشهوة والمباشرة للشهوة والتقبيل، الخامس لبس القفازين، السادس قتل الصيد البري. القسم الثاني ما يحرم على الرجال دون النساء، يختص به الرجال وهما شيئان. أحدهما لبس المخيط على الوصف الذي تقدم معنا، الذي ضابطه ما عمل على قدر البدن أو جزء منه بحيث يحيط به بخياطة أو يلصق بعضه ببعض. الثاني تغطية الرأس بملاصق له كالعمامة والطاقية وغيرها دون ما ليس بملاصق كالخيمة والشمسية وسقف السيارة. القسم الثالث ما يحرم على الإناث دون الذكور، وهو شيء واحد، وهو تغطية الوجه بما عمل على قدره، ليس تغطية الوجه بإطلاق، فيجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها لكن بغير ما جاء النهي عنه، يعني ويجوز لها أن تغطي يديها بثوبها الذي تلبسه أو بعباءتها لكن لا تغطيه بالقفازين. فكما أن الرجل يغطي بدنه لكن بغير المخيط المنهي عنه، يستر بدنه لكن بغير ما جاء النهي عنه وهو اللباس المخيط، كذلك المرأة لها أن تغطي وجهها إن احتاجت إلى ذلك لكن بغير النقاب والبرقع اللذين فصلا على قدر الوجه، وكذلك تغطي يديها لكن بغير القفازين. والدماء في هذه المحظورات التسعة هذا عقد النكاح على نوعين، أحدهما يجب فيه دم تخيير، أي أنه يجوز له أن يعدل عن الدم إلى غيره وهو يستطيع، والنوع الثاني دم ترتيب، أي أنه يجب عليه الدم بغير تخيير فلا يعدل عنه إلى غيره وهو يستطيع ذلك. ولعل نكتفي في درس اليوم بهذا القدر، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.